السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. إن حاملة الأمانة وهي الأم ابتداء، حاملة الأمانة هي الأخت، هي البنت، فإنها تحمل أمانة أمنها الله سبحانه وتعالى إياها، وإنها مؤثرة جدا في المجتمع. وإن وظيفتك الأولى أختاه هي أن تكوني أما، وظيفتك الأولى في هذا المجتمع أن تكوني مربية. نحن نريد أن نرجع بأذهاننا إلى أمهات سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم. الإمام مالك ما خرج إلا بسبب أمه، فأمه هي الذي ربته، وربيعة الرأي شيخه أمه الذي ربته، والإمام الشافعي أمه الذي ربته، والبخاري أمه الذي رباه، أمه التي ربته. البخاري مات أبوه في صغره، مات عدة 3 سنوات، وكذلك الشافعي، وكذلك أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. وظيفتك الأولى أنك أم، وظيفتك الأولى أنك مربية. أختاه أنت في البيت ليس للطعام وللشراب ولكي الملابس وغسل الملابس فقط، هناك شيء هو أعظم من كي الملابس، هناك شيء أعظم من الطعام، هناك شيء أعظم من الشراب. نعم، هذه الأشياء تؤجرين عليها، ما تفعلينه في البيت تؤجرين عليه، لكن هناك أشياء أعظم من ذلك، أعظم من ترتيب البيت، أعظم من طعام البيت وشراب البيت والغسيل والكي وهذه الأشياء. هذا الشيء أن الأولاد يتأثرون بك أكثر من تأثرهم بغيرك، أكثر من تأثرهم بالأب، أكثر من تأثرهم في المدارس، أكثر من تأثرهم في الشوارع. نعم، فالولد يجلس مع الأم والبنت تجلس مع الأم أكثر من أي إنسان آخر، وما تغرسيه هو الذي نجنيه. نعم، الشوارع تغرس، نعم المدارس تغرس، نعم الأب يغرس، لكن الغارس الأول وأكثر الناس تأثيرا في الأولاد هم الأمهات. فالأخت التي لم تتزوج بعد أو لم ترزق بعد ينبغي أن تكون فاطنة، ينبغي أن تعلم ماذا تصنع إذا رزقت بالولد، إذا تزوجت ورزقت بالولد. والأم التي عندها أولاد ينبغي عليها أن تعلم أنها مسؤولة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، وهي مسؤولة عن رعيتها. واستعدادنا للشيء قبل وقوعه بخلاف معالجة الشيء بعد وقوعه. يعني أنا لو أركب قطارا ومعي مثلا حقيبة ونمت بداخل القطار، لا أدري متى سيقف القطار في المحطة التي ينبغي أن أنزل فيها، وفجأة وقف القطار وأنا مثلا قد فتحت الشنطة، كنت آكل منها طعاما، كنت آخذ منها ثوبا، وأنام، وأكرمكم الله خلعت الحذاء، كل هذا في القطار، وفجأة وقف القطار، بدأ الناس ينزلون والقطار سينطلق إلى محطة أخرى، وأنا سأنزل في هذه المحطة، ترى ماذا سأصنع إذا فوجئت أنني في محطتي؟ الذي سيحدث أنني لن أستطيع، هل ألبس حذائي؟ هل أغلق الحقيبة؟ هل هناك شيء بخارج الحقيبة؟ وأنزل مسرعا، وربما أنسى شيئا، نسيت شيئا ما. لما؟ لأنني كنت غير مستعد. وآخر يركب القطار يعلم أنه سينزل في المحطة القادمة، فأعد نفسه، أعد ملابسه، أغلق حقيبته، هيأ نفسه للنزول، فلما وقف القطار نزل بهدوء. انظروا للفارق بين الإنسان الذي يستعد للشيء وبين الآخر الذي هو غير مستعد له. أغلب أولادنا الآن فيهم صفات سيئة، وللأسف الشديد من أكبر الصفات التي نراها في كثير من الأولاد، سواء في الصغر أو في حال المراهقة أو في الشباب، بل وصل ذلك إلى الكبار وتربوا على ذلك في الصغر، هي صفة العناد، المعاندة. الإسلام ما ترك شيئا إلا وتحدث عنه، ما ترك شيئا صغيرا أو كبيرا إلا وتحدث عنه. وأخبرنا الدواء، يعني ولدك الآن تأمريه بالأمر ويصر على الفعل بخلافه، هو ذا العناد. بل ربما تضربين على الشيء مرة واثنين وثلاثة وعشرة وهو يصر على فعلة معينة. كيف تغرسين في هذا الولد؟ أختاه أنت غرست أصلا في الولد، أنت غرست في الولد، وأنت تجنين الآن ما غرستيه. الولد عنده 3 سنوات، 4 سنوات، الولد عنده 5 سنوات، 10 سنوات. نعم أختاه، إن الغرس يكون من بداية نشأة الولد. ولذلك أهل العلم عليهم رحمة الله حينما تكلموا عن الأولاد وعن الغرس في الأولاد قالوا إن أول حق للأبناء على الآباء، على الآباء أن يختار له أما، وحق وأول حق على ولدك لولدك عليك أن تختاري له أبا. يعني من قبل الزواج تتعلق حقوق بالأولاد إن أتت، من أبوه؟ ونقول للأب من أمه؟ من أمه؟ فنحن نغرس هذا الولد أخذ من صفات الأب ومن صفات الأم، هذه النطفة التي تنزل في المرأة وهذه البويضة التي تخرج من المرأة فيها صفات المرأة وفيها صفات الرجل، فيها البياض والسمار، فيها العصبية، فيها النفاق، فيها الجبن، فيها الجبن عن الأشياء مش النفاق، فيها الجبن، وفيها الشجاعة، فيها الجرأة، كل ذلك يكون في الولد. يعني المسألة ليست صفات العين وصفات البدن وصفات الشعر فقط هو الذي يكون في ذلك، إنما أختاه ويا أخي هذه البويضة وهذا الماء يأخذ من صفاتك. إن كنت عصبيا هذا يؤثر في الولد فيكون عصبيا، إن كنت استغفر الله إذا أصيب الإنسان بالجبن تكون الصفة في الولد، بالجرأة كذلك كذلك. نحن ننقش أولادنا، والمشكلة الكبيرة أن الأب متعب، أن الأب متعب طيلة اليوم في خارج البيت، لا يراعي أولاده ولا يربي أولاده. في يوم من الأيام، وربما قصصت عليكم هذه القصة في المسجد الذي أصلي فيه، كان هناك أب دائما يحدثني عن ولده، ابن الدكتور، ابن الدكتور الذي ذهب ليأخذ الدكتوراه من أمريكا، ابني ابني ابني، وكان يتحدث عن ولدي كثيرا جدا، وأنه يأخذ الدكتوراه من أمريكا، وعاد وفرح فرحا شديدا، ابني عاد من أمريكا، ابن الدكتور، وكان لا يقول ولدي، إنما الدكتور الدكتور الدكتور. وأنا لا أعيب في أحد، إنما أقول لكم موقف متكررا مع الجميع، هذا موقف يتكرر مع الجميع إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. فجأة دخل الرجل المسجد وهو في حالة من الاكتئاب شديدة، ما لك يا فلان؟ فقال هل علمت ماذا صنع الولد بي ما قالش الدكتور، قال الولد. عرفت الواد ماذا صنع بي؟ قلت وما صنع؟ قال ضربني اليوم على وجهي. هذا الدكتور ضربني على وجهي. فسكت. فقال لي ماذا أصنع؟ سكت. فكرر السؤال ماذا أصنع؟ فسكت. فقالها الثالثة بعصبية شديدة ماذا أصنع؟ قلت أنت زرعت وآن الأوان أن تحصد. قال ربيتهم أعلى تربية. قلت هذا ما تربى، هذا الرجل أنت علفته وما ربيته. التربية ليست مقتصرة على طعام وشراب، على ثياب ومسكن، على أن أدخله أفضل المدارس وأن ألبسه أفضل الأحذية، أن أعطي الولد الأموال التي يريدها. لا، التربية أعظم من ذلك. كيف أجعل أولادي في المجتمع عاملين منتجين يرضون رب العالمين؟ أنا الموضوع طويل وأنا سأركز مع الأم كيف تربي ولدها وكيف تنشئ ولدها. وظيفتك الأولى أنك مربية، وظيفتك الأولى الأمومة. الأمومة، الأم تغرس في أبنائها. وكما قال شوقي، أحمد شوقي، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أختاه، إنني في هذه الحلقة أريد أن أتكلم عن صفة تعوق الكثيرين منا في أمر التربية، ألا وهي صفة العناد. صفة العناد. الولد عنيد، كلما أمرت كلما وجهت كلما أرشدت يعاند يعاند. ماذا أصنع؟ ابتداء أقول لك إن صفة العناد ربما تكون خيرا. ماذا تقول؟ نعم، صفة العناد في الطفل في الإنسان ربما تكون خيرا. وأقصد بالعناد الإلحاح، الإرادة، التصميم، أنه يصمم على فعل شيء، يريد فعل شيء. هذا لا ييأس، إنما إذا أراد أن يفعل شيئا حاول مرة واثنين وثلاثة وعشرة إلى أن يفعلها، إلى أن يفعلها. إذا طلب شيئا سيئا فصمم عليه فأراده، هذه التي تكون سيئة. أما إذا صمم على الخير وأراد الخير فحاول مرة واثنين وعشرة ولو ييأس، حتى وإن فشل في 10 مرات أو في 20 مرة، هذا شيء خير. أتذكر الآن الإمام الكسائي سيتضح به المقال، أراد أن يتعلم النحو. كلما تعلم النحو وجد النحو صعب، ما يستطيع أن يتعلمه، فانصرف عن علم النحو وقال لن أتعلم النحو. وإذا به يرى نملة، نملة تصعد على الجدار، كلما صعدت على الجدار تنزلق، كلما أرادت أن تصعد تنزلق، فتحاول النملة مرة ثانية تصعد فتنزلق، فتحاول ثالثة تصعد تنزلق تنزلق. فقال في نفسه، نملة تصمم أن تصعد الجدار بالرغم من انزلاقها، وأنا لا أصمم أن أتعلم النحو. فصمم أن يتعلم النحو حتى أصبح إمام أهل الكوفة في النحو، الإمام الكسائي. الإمام الكسائي، هذه بدايته، هذه بدايته. التصميم. الإمام السيوطي عليه رحمة الله، صاحب الدر المنثور والمؤلفات العدة التي وصلت كما يقولون في تراجمه أكثر من 500 مجلد، 500 مؤلف أو يزيد أو يزيد، وما طبع إلا القليل. الإمام السيوطي كان يتكلم في كل الفنون، في الفقه، في التفسير، في الحديث، في الرجال، في اللغة، في كل شيء، حتى في العلوم غير الشرعية كان يتكلم، في الطب كان يتكلم، في بعض المواد الدنيوية. إلا أنه كان يعجز أمام مادة واحدة، ألا وهي مادة الحساب، لا يستطيع أن يحسب. فصمم أن يتعلم الحساب. وحاول مرة واثنين وثلاثة، لدرجة أنه مرض من كثرة المحاولات، مرض سخن وارتفعت حرارته ونام على فراشه بسبب أنه يريد أن يتعلم هذه المادة وما يستطيع أن يتعلمها. رب العالمين أعطى هبات للناس وقسم الأرزاق بين الناس، يعطي هذا شيئا ويعطي هذا آخر ليتميز بعض الناس عن بعض، ليرفع الله سبحانه وتعالى بعضنا فوق بعض درجات. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فأحيانا صفة العناد إذا وجهناها، إذا أرشدناها، تكون خيرا على الولد، تكون خيرا على المجتمع، تكون خيرا عليه إذا كان مصمما على شيء، إذا كان يريد شيئا. تعالوا لنفتح ملف هذا الموضوع ونأخذه بالتدريج. ما العناد؟ وما هي مراحله؟ وما أسباب العناد؟ وكيف نعالج العنيد؟ أما عن العناد فتعريفه كما ذكرت أن الأولاد يصرون على فعل شيء حتى ولو أكرهناهم، بالرغم من الأوامر، بالرغم نكرر الأمر للولد 10 مرات، مرة من بعد مرة، مرة من بعد مرة، والولد يصر على الخطأ، يصر على فعل الخطأ. هذه هي صفة العناد التي نتحدث عنها. أحيانا تكون مع بعض الأولاد فترة وجيزة يمر بها ثم تنقضي ولا يكون معاندا بعد ذلك، وهذه أقل صفة العناد. وأحيانا صفة العناد تكون في مرحلة من المراحل، تكون في البنت مثلا في أثناء المراهقة لا تستجيب لأمر أحد، أو الولد في فترة لا يستجيب لأمر أحد ويعاند ويصر مهما نصح، يا ابني لا تتأخر يتأخر، يا ابني لا تنطلق للمكان الفلاني ينطلق، يا ابني ذاكر لا يذاكر، يا بنتي فعلي كذا لا تفعل، يا ابني صلي لا يصلي. عناد، ويكون هذا العناد مش في فترة وجيزة، لا، في مرحلة من مراحله التي يمر بها. الإنسان يمر بمراحل، يكون جنينا، يكون رضيعا، يكون غلاما، يكون مراهقا، يكون شابا، يكون كهلا، يكون شيخا، كما قسمها العلماء عليهم رحمة الله. وأصعب العناد أن يكون العناد نمطا متواصلا مع الولد. يبقى إذن كأن العناد في أولادنا ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول في العناد هي أن تكون المسألة يعني مرحلة من المراحل، مرحلة من المراحل المبكرة. طيب والثانية مرحلة فترة وجيزة، الثانية مرحلة من مراحل حياتي. طيب والثالثة؟ الثالثة كما ذكر أهل العلم تكون نمطا متواصلا في حياته. طيب تعالوا لنتعرف على العناد في هذه المراحل وأسبابه. بس بعد هذا الاتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي استفسار من فضلك.
اتفضلي.
ما حكم صنع نقش الحناء للنساء؟
حاضر. نقش الحناء
للنساء،
ماشي، على اليد ونحو،
على اليد أو على الرجل.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ علاء.
أيوة نعم مع حضرتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
والله يعني أنا الواحد مش عارف يشكر قناة الرحمة كم، مش قناة الرحمة، جميع مشايخ قناة الرحمة.
ربنا يبارك فيك.
الحمد لله، والله العظيم أقسم بالله فعلا نورت قلوبنا لنور الله إن شاء الله بإذن الله. ربنا يبارك فيك. بإذن
الله. اللهم تقبل
يا رب. يا رب يا رب إن شاء الله. بقول لحضرتك حاجة، ليا والدتي وأخويا توفوا في خلال 4 شهور.
نعم.
أخويا بقى له 3 أسابيع ووالدتي بقى لها 4 شهور.
نعم.
فعايزة أقول لحضرتك على وفاة والدتي وولد أخ ووفاة أخي يعني بسرعة جدا، بس تقول لي طمني عليهم.
نعم.
أولا والدتي يوم وفاتها كان فجر السبت، أنا قمت أصلي قيام الليل ولقيت والدتي بتصلي قيام الليل وكانت تعبانة جدا، وشها وش نور، حضرتك عارف نور الشمس لما بيجي يسطع الصبح.
نعم.
فالنور وشها كان نور كده.
نعم.
وبعدين كانت بتنهج جامد يا ماما. يا امي لو يعني بلاش تصلي تصلي ركعه الوتر بس، تقول لي انت عايزه تاخدي ثواب اكتر مني، انا لازم اصلي قيام الليل ده عشان اخد ثوابها زيك. وفضلت تصلي لحد ما صلت الفجر، وقامت قالت لي هي بتغسل كلى بقى لها 10 سنين. فقامت بعد ما خلصت قالت لي انا تعبانه وعندي ميه زياده في صدري، وحاسه ان في صدري فيها ميه، لبسيني وديني ايه اغسل. لبستها ولبستها طرحتها وكله، وفجاه قالت لي لا. بعد ما طلعت في الصلاه قعدت على الكرسي قالت لي انا حاسه روحي هنا روحي هنا. قلت لها لا، طب يا امي قولي لا اله الا الله، قولي لا اله الا الله الشهدي. وخالتي كانت واقفه قصادها، فقامت امي قالت لا اله ثلاث مرات، لا اله لا اله الا الله ثلاث مرات. وفجاه انا بتصل باخواتي، حاجه قالت لي روحي اتصلي باخواتك الحقيها، لقيت لسانها اتلجم بعد كده مش بتتكلم، وعينيها بصه لفوق وصباحها مرفوع، عينيها يعني بصه للسقف، وبقها مفتوح شويه، سنها باينه، مناخيرها نازل منه سائل ابيض زي التلج، زي سائل التلج الابيض من مناخيرها، طاقتها واسعه ونزلت. وتوفاها الله. واخي برضو توفى من ثلاث اسابيع، يعني هو كان صايم الفحر وصلى الفجر، وكان حاسس فيه نمل ماشي على ايده على صدره، وبيقول ايه يدعك على ايده على صدره يقول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. ابنه عنده في سنه اولى ابتدائي شاف رؤيه وهو نايم ان في نور في بطنه، ونور في بطنه من بطن باباه طالع، وطالع على راسه ولف حوالين راسه وطلع على السقف بصوره باباه وما نزلش تاني. فعايز يصحي باباه يقول له بابا ايه النور اللي طلع على السقف ده، خفي صحيح احسن. يقول له انت صحيت ليه مش هتروح المدرسه؟ فسمع صوت بيقول له انا ربنا يا احمد انا اخذت بابا، واوعى تزعل واوعى تعيط. وقام من النوم يروح يقول له مامته، قالت له بابا مات يا احمد، قال لها انا عارف ربنا قال لي ان بابا مات، فارجوك يا شيخ علاء طمني على امي واخويا.
حاضر يا اختي، حاضر يا اختي. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيكم وجزاكم عنا كل خير يا شيخ.
وياك الله يبارك فيك.
انا عندي حفيدي عنده 3 سنين ونص.
نعم.
فالحمد لله ربنا يعني ماتيه الملكه ان هو بيحفظ قران وكده، فبنحاول نحفظه وماشي كويس ان شاء الله. بس انا بسال حضرتك يعني عشان تفتينا، احنا جبنا له شيخ، كان الاول بنحفظه فجبنا له شيخ، فالولد مرتبط بامه زياده عن اللزوم. يعني رغم ان هو هنا مع خالاته معايا، انما هو والده مسافر يعني، انما مرتبط بامه يعني مثلا لو بس ما لقاش قدامه كده يصرخ امي امي كده. فالحاجه دي الظاهره دي حديثه يعني جات له حديثا يعني. وبعدين ما جبنا له الشيخ الفتره الاولانيه، دلوقتي بقى له معايا حوالي 5 حصص، كل حصه فيها بيتقرب اليه بالحلوى وكده. قعد بقى له حصتين دلوقتي يصرخ امي مش عايز يقعد مع الشيخ خالص. الا امه تحضر معاه وتقعد معاه، طبعا استحاله. فمش عارفه هل امبارح بقى الشيخ شد عليه وقال له وهدده بالعصاية، صحيح ما ضربوش ولا كده بس هدده بالعصاية وقال له عشان بقى يلتزم وكده عشان يبطل دلع، ويقول له انا عايزك تبقى راجل وكده. فانا عايزه استشير حضرتك هل ده صح وصح يبقى يكون مرتبط بامه كده حتى في النوم حتى كده، رغم ارتباطه الشديد بينا كلنا يعني انا جدته مرتبط بيا جدا، بس يعني ايه خوفه، حاسه ان في خوف على امه كده كل شويه امي امي بالطريقه دي، ويصرخ امبارح في الحصه امي امي.
حاضر.
شرفتينا الله يبارك في عمرك.
حاضر حاضر. ارجع للكلام فاقول الولد لا يتصور يعني مثل هذه الحاله، الولد يرشد وبالرغم من ذلك يرتبط بأمه، وفي الغالب أحيانا نجد أن الأم هي التي ترتبط بابنها أكثر من ارتباط الابن بأمه، لكن سأخبركم إن شاء الله ماذا يصنع. الذي أريد أن أقول إن الولد في فترة الرضاعة في الغالب لا يكون معاندا. طب لماذا لا يكون معاندا في فترة الرضاعة؟ لا يكون معاندا في فترة الرضاعة لأنه آنذاك يكون مرنا، يحمل ويرضع وكل أموره على من حوله، فهو يتكل عليهم في كل شيء في كل شيء بالنسبة لحياته، فلا يستطيع أن يعاندهم. طيب أختي من الأخوات تقول أنا أحيانا عندي ابن ويكون رضيعا، تخيلوا في فترة الرضاعة يكون رضيعا والولد بيعاند بشكل، تلاحظ هذا وتفهم هذا من ابنها الرضيع أو بنتها الرضيعة، عناد في فترة الرضاعة. أقول هذه من الصفات التي اكتسبها من أبيه ومن أمه، لأن الولد إلى الآن ما تعلم منكم العناد، ما تعلم من المحيط الذي حوله العناد، إنما يولد الولد بصفات. ولذلك أحيانا إخواني وأخواتي، أحيانا ينزل الولد فينظر نظرة معينة فتقول الأم هذه نظرة أبيه، هذه حركة أمه، هذه حركة خاله، هذه حركة عمته، هذه كذا. على من أين والولد إلى الآن لم يركز في أبيه ولا عمه ولا خاله ولا أمه ولا كل هذا؟ لأن الولد يولد وقد أخذ من صفات الأب وقد أخذ من صفات الأم وقد أخذ من صفات الأم. لكن في الغالب هذه الفترة ليست فترة عناد، إنما هي فترة مرونة وفترة انقياد، لأن كل طلباته يقوم بها غيره. ولذلك حينما يبدأ الولد مثلا من 3 سنوات أو نحو ذلك، أو قبل 3 سنوات بقليل، يبدأ الولد يقوم ويمشي، يبدأ الولد يتكلم. الولد لما بيبدأ يتكلم ويبدأ يقوم ويريد أن يسير، آنذاك يشعر الولد من نفسه باستقلالية، أنه يريد أن يستقل. تأتي لتأمره بأمر من الأوامر، هو يريد أن يعلم نفسه أنه مستقل، وعنده في رأسه مجموعة من الخيالات يريد أن يحققها. ولذلك من أخطر ما رأيت على أولادنا أفلام الكرتون، من أخطر ما أثر في الأولاد، وتنبهوا، من أخطر ما أثر في الأولاد أفلام الكرتون التي لا هدف فيها، بل تكون في الغالب خيالية لتجذب الأولاد، بل أحيانا تجذب المشاهدين الكبار. حينما يأتي مثلا فأر يحارب هرة ولا قطة ويغلبها ويوقعها في بعض المقالب وفي بعض المشاكسة، أنتم تظنون أن الأولاد لا تتعلم من ذلك؟ الأولاد تأخذ من كل هذا، الأولاد يتعلمون المشاكسة، الأولاد يتعلمون الخيالات. لما لا يمكن أبدا لفأر أن يفعل هذا مع هرة، وإن وجد فقليل، الأصل أن الفأر يهرب من الهرة. حينما نرى مثلا يأكل شيئا معينا ثم يطير ثم يفعل أفعالا خارقة للعادة، لذلك الأولاد الصغار بيتعلموا ويتربوا على أشياء يشاهدونها، على أشياء يسمعونها، على أشياء يرونها. ولد كسر العمود الفقري لأخيه، ركب على منضدة أو على كرسي ونزل بيده على أخيه ليفعل ما يراه في المصارعة، تسببت في خطر على الولد. الولد يريد أن يقلد، الولد ما يتكلم. فطر الإنسان، أنا وأنت وكلنا فطرنا على التقليد، ولولا التقليد منا لآبائنا وأمهاتنا ومن حولنا ما تكلمنا، قلدناهم في الكلام، قلدناهم في المشي، قلدناهم في الأشياء. ولذلك لو أنشئ إنسان لم يسمع شخصا لن يتكلم، ما رأى حركات أدميين وإنما رأى حوله حركات حيوانات فقط، سيتحرك بنفس تحركات الحيوانات ويزوم ويصدر صوتا كصوت وزوم الحيوانات. لذلك الأولاد يتربون، تنبهوا. فالولد في مرحلة سن 3 سنوات فيما يزيد يريد أن يشعر نفسه باستقلالية. ليه؟ من بعد ما كان يحبو أو لا يستطيع أن يقوم بدأ يمشي على قدمه، كان يبهم الكلام، لا يستطيع أن يتكلم، الآن يتكلم، فيريد أن يشعر نفسه بالاستقلالية. فهذه مرحلة من المراحل، وسأخبركم ماذا نصنع فيها. وفي مرحلة تكون أكبر، إذا دخل في مرحلة المراهقة سواء كان ذكرا أو كانت أنثى، لأن للأسف الشديد البنت إذا وصلت إلى حالة المراهقة لا تريد من أبيها أن ينصحها ولا من أمها، إنما هي تسمي نفسها ببنت كبيرة. الابن بيعتبر نفسه رجلا خلاص وهو في سن المراهقة، لا يريد لأحد أن يكون عليه سلطان. ولذلك ترون في حالة المراهقة انسلاخ البنت، إلا من عصم الله، انسلاخها من أوامر أبيها وأمها، تشعر نفسها بأنها أصبحت آنسة. لأنها أصبحت مؤهلة أن تبني بيتا وأن تستقل بحياتها. الولد يشعر نفسه بأنه رجل يستطيع أن يفعل ويفعل ويريد أن يتحكم ويريد أن يسيطر. هذه في فترة المراهقة من أصعب الفترات في العناد، وهذا مع مرور الزمن سيعلم هذا الابن وهذه البنت أنهم لا يمكن أن ينفصلوا عن الوالدين، إنما ينبغي أن يأتلفوا مع هذه الأسرة وأن يكونوا معها. لذلك تعالوا بنا، تعالوا بنا لنرى أنواع العناد، أنواع العناد. نعم، يا ترى هل ولدك مصاب بنوع معين من العناد حتى نعرف كيف نعالجه؟ هناك عناد مع، يعني هناك أولاد لا يعاندون إلا مع أنفسهم فقط، لا يعاندون من حوله، يعاندون ابتداء مع أنفسهم في ولد. فهذا العناد مع النفس غير المشاكسة والعناد مع الغير المتعدي، فالقاصر بخلاف المتعدي. هذا له طريقة وهذا له طريقة أخرى. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ علاء.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الله أني أحبك في الله شيخ علاء. والله
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
الله يجزيك خير على البرامج الحلوة اللي أنت بتقدمها لنا شيخ علاء.
الله يبارك فيك. الله يكرمك.
الله يبارك. سلام للشيخ محمد حسان والشيخ أحمد حسان، وربنا يبارك في قناة الرحمة
أمين يا رب،
والعاملين عليها يا رب.
أمين يا رب. أمين يا رب.
لو سمحت شيخ علاء عندي سؤال بسيط بس.
اتفضل اتفضل.
لو في رجل ما يعني أعلم عنه إنه هو يعني ماله ليس حلال.
نعم.
وأهلي وكده بيروحوا عنده يعني.
نعم.
فهل من الجائز يعني إنهم يأكلوا من طعامه أو يشربوا من شرابه وكده؟
كل أمواله حرام ولا مختلطة؟
كل أموال يعني كل أموالي حرام.
كل الأموال
حرام. وما والأساس له حرام. ونعلمه علم اليقين يعني. والله
يعني تقول الأساس. انت قلت الاساس انه حرام، معنى ذلك انه تكسب بالاساس المحرم، تكسب به في طرق مباحه.
يعني خد مال حرام واشتغل به.
ماشي حاضر.
وبعدين لو مثلا لو اهله يعني من العائله وكده وله زوجه وبنت، فايه الواجب من ابوها تجاه البنت دي هي وبنتها؟ يعني يتركها ولا يسيبها ولا ياخدها يصرف عليها ولا ايه بالظبط، على اساس انه مش عاوز يطعمها من حرام يعني؟
حاضر حاضر.
طيب بارك الله فيك يا شيخ علاء.
الله يبارك فيك. الله يكرمك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ سعيد.
اتفضلي.
بعد اذنك عايزه اسالك في موضوع الطلاق.
اتفضلي.
الطلقه الثالثه.
نعم.
لما الزوج يقول لزوجته انت طالق وهو غضبان وفي حاله غضب شديد ومش قاصد طلاق، هل دي تقع ولا ما تقعش؟
غضبان لكن يعلم ما يقول.
اكيد طبعا يعلم ما يقول.
طيب حاضر.
بس هو بعد كده قال انا غضبان وانا ندمان واصلا مش ما كنتش ناوي طلاق، بس في حاله الغضب قلت الكلمه دي. بس هي دي الطلقه الثالثه عشان اكون واضحه مع حضرتك.
والاولى واقعه والثانيه واقعه؟
الاولى واقعه طبعا ورجع، والثانيه واقعه ورجع.
حاضر.
شكرا يا شيخ.
حاضر. الله يبارك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا اختي. اتفضلي. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل. الله يكرمك.
لو سمحت انا كنت عايزه اسال عن الحج. انا انسه عندي 32 سنه.
نعم.
عندي محرم ووالدتي عندها 63 سنه، ممكن نطلع احنا الاثنين مع بعض؟
حاضر اجيبك. حاضر
ماشي. شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل. بارك الله فيك.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
ربنا يحفظك ويبارك فيك.
واياك. الله يكرمك.
كان لي سؤال كده في الطلاق.
اتفضل.
ما ايه الحكم في رجل يعني كان غضبان على زوجته وهي عند والدتها وحلف بالطلاق ان هو هيطلقها وحلف بالله برضو ان هو هيطلقها؟
ماذا قال بالضبط؟
قال والله العظيم لاطلقها.
نعم.
وحلف بالطلاق انه سيطلقها، وقال يعني في لحظه غضب قال هي عليا مثل اختي وامي.
قال ايه؟
هي عليا مثل امي واختي. يعني هي
حاضر
ثم رجعت يعني وال يعني الامور اتصلحت شويه يعني ايه الحكم في كده؟
حاضر اجيبك حاضر لا حول ولا قوه الا بالله. طيب اعود للكلام فاقول العناد انواع. هناك من يعاند مع نفسه، يعني تلاحظون احيانا بعض الابناء اذا غضبوا من شيء ينعزلون في البيت، وهم في البيت ينعزلون، يا ابني كل لا ياكل، اشرب لا يشرب، لا يريد شيئا. الولد يظل طيلة اليوم لا يأكل شيئا ولا يشرب شيئا، يظهر لنا أنه غضبان، يظهر لنا أنه حزين. هو الولد يعاند مع نفسه، يعني ما يتعدى بكلام أو بأفعال معينة في الأب في الأم في الأسرة، إنما تراه ينعزل فجأة، وإذا انعزل يبدأ يعاند في نفسه ويعذب نفسه. هذا نوع من أنواع العناد. في ولد أحيانا يعاند عنادا هو لا يعرف عواقبه، أحيانا هو يريد أن يعرف عواقبه، يعني الأب يقول له لا تخرج من البيت، لو خرجت من البيت سأفعل فيك وأفعل، الولد يتسحب إلى البيت يريد أن يفتح الباب ويخرج، يا ابني لا تخرج، برضه يريد أن يخرج، الولد خلاص يا ابني اجلس، برضه يريد أن يخرج. الولد أحيانا يفعل مثل هذا فقط، يا أخواني وأخواتي تنبهوا، هذه حالات، يفعل مثل هذا أحيانا يريد أن يعرف ما العاقبة فقط، يعني لو خرجت ماذا سيصنع، وأحيانا لا يريد أن ينزل الآن لكن هو يريد أن يصنع، أن يعرف إذا خرج ما الذي سيحدث. هناك ولد عنيد، نأتي ونقول له لا تفعل هذا الشيء لأنك إن فعلته ستضر، الولد يفعله، يا ابني ما تعملش كده، هذا سيأتي عليك بعاقبة وخيمة، الولد أيضا يفعل. مثلا بيولع كبريت، ما تولعش كبريت، ممكن يفعل ويفعل. بيلعب في الكهرباء، يا ابني ما تلعبش في الكهرباء، بيفعل وهكذا. فهناك نوع من أنواع العناد عند الأولاد لا ينظر الولد فيه إلى العواقب، هذا موضوع خطير. هناك غير العناد مع النفس والعناد الذي لا يعرف الإنسان عواقبه، وعناد الإرادة والتصميم، إن كانت في خير فخير وإن كانت في شر فشر. هناك نوع من أنواع العناد مشاكسة، الولد لا يريد إلا المشاكسة فقط، يعني أحيانا يجلس في البيت يريد أن يعني أن يفعل أي شيء في البيت، ما يحب أن يعيش في هدوء ولا أن يسكن في هدوء. فجأة ماذا يصنع؟ فجأة يضرب أخاه، فجأة يروح ماسك مثلا كوباية يكسرها، ما هذا؟ الولد يحب المشاكسة، يحب رفع الصوت، يحب مثل هذه الأمور. إن وجد البيت كله ساكنا يحاول أن يفتعل أي شيء في البيت، أي شيء في البيت. هناك أنواع من الأولاد بهذه الطريقة وبهذه المشاكسة، وكل هذا له علاج. النوع الذي ليس له علاج عند المشايخ وله علاج عند الأطباء هو الذي فيه شيء في المخ، في نسبة من التخلف أو نحو هذا، يعني هذا مرض يعالج فيه. أما مثل هذه الأمور فهي ابتداء لابد أن نراعيها في مسألة التربية ابتداء. طيب ما الذي جعل أولادنا يعني يصلون إلى مثل هذه الحال؟ إيه اللي خلاهم كده؟ أقول لك إيه اللي خلى الأولاد بالشكل ده، سواء عناد مع النفس أو مع غير النفس. الأب والأم والمحيط الذي حوله، نعم، الأوامر القهرية من الأب، الأوامر القهرية من الأب وبشدة دون حتى النظر ومراعاة حال الولد هي التي تؤدي إلى ذلك. أحيانا يكلف الواحد منا ابنه فوق ما يطيق ويعاقبه إن لم يفعل، ولا يسمح للولد أنه في فترة لابد أن يعرف أنه ولد وأنه صغير. الأوامر القهرية من الكبار للصغار تؤدي إلى مسألة العناد، ليه؟ لأنه يشعر بأنه مكبوت في كل شيء، افعل لا تفعل، اجلس لا تجلس، اضحك لا تضحك، احزن لا تحزن، كل شيء كل شيء، كل لا تأكل، نم لا تنم، الأوامر أوامر أوامر، لا يسمع إلا افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل. وإذا خالف افعل أو خالف لا تفعل، القهر والضرب والسباب والشتيمة ونحو هذا. يا كل إنسان فينا له طاقة، هذا الولد له طاقة، أنت قهرته، أنت قهرته أو أنت قهرتيه. والتربية لا يمكن أن تكون بهذه الشكلة أبدا أبدا. لذلك الولد آنذاك يريد أن يشعر بقيمة لنفسه، يريد أن يشعر بقدر لنفسه، فماذا يستطيع؟ يريد أن يستقل، فيعاند حتى يشعر بذاته، حتى يشعر بقيمته. لذلك سيأتيني أن من أول طرق العلاج عند الأولاد أن تشعر الولد بالذات، أن تشعر الولد بقيمته، أن تشعر الولد بأهميته لك، بأهميته لك. وإياك ثم إياك أن يكون ابنك عنيدا وتخبر بأنه عنيد أمامه، الولد يصر أكثر. إنما قل العكس، تعال ابتداء أجمع لك الكلام لأن الوقت ينسحب منا. أول شيء القهر من الكبار، القهر من الكبار يؤدي إلى مسألة العناد. أحيانا يقلد أباه ويقلد أمه، الأب يأمر بشيء الأم لا تنفذ، الأب يصمم على شيء معين ويعاند في شيء معين، الأم تعاند في شيء معين. أول من يقلدهم الأب والأم، فهو يريد أن يتشبه فقط، فتشبه بأبيه وتشبه بأمه. ومثل هؤلاء ينبغي علينا أن نجلس معهم وأن نقنعهم، وأن نقنعهم. يا ابني نام مبكرا، نام، يلا الساعة 9 الآن، الساعة 10 نم. مش عايز أنام الآن، لا أريد أن أنام الآن، نم. طب اجلس مع الولد أو اجلسي مع الولد، نام دلوقتي عشان تقوم مرتاح حتى تذهب إلى المدرسة، نام الآن عشان الإقناع، الحوار خصوصا الهادئ، أن أشعر ابني بأنني خائف عليه، بأنني ما أمارس سيطرتي وقهري عليه، إنما أنا أحبه، أنا أحبه وأريد الخير له، وما أفعل ذلك إلا له. كذلك أيضا من ضمن الأشياء اللي يريد الولد أن يشعر كما ذكرت بذاته، ويريد الولد التدخل المستمر في كل شيء، في كل شيء من الآباء والأمهات في حياة الولد يؤدي للعناد. يلبس شيء ننكر عليه، يأكل شيء ننكر عليه، يجلس بطريقة معينة ننكر عليه، يخرج بطريقة ننكر عليه، في كل شيء إنكار، في كل شيء إنكار. لابد أن نتعلم بأننا يمكن أن نغرس في أولادنا بغير الطريقة المباشرة، بطريقة غير مباشرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلح في من حوله بمثل هذه الطريقة. أحيانا الأم تتسبب في عناد الولد لأنها جعلته دائما متواكلا عليها، الولد يكون كبيرا في السن وهي تذهب تأتي له بالشراب وتلبسه الحذاء وتربط له الحذاء وتلبسه الثياب وكل شيء، فالولد تعود أنه لا يفعل شيء، فإذا أمر بعد ذلك بشيء لن أنفذ، لن يفعل. الاتكالية الزائدة والدلع الزائد للأولاد خطر، ممكن يسبب أيضا إلى العناد. الولد أحيانا بيشعر بالعجز، شعوره بالعجز يجعله معاندا، لما؟ لأنه يريد أن يحقق، أن يحقق ذات. لذلك ماذا أصنع مع هؤلاء؟ ماذا أصنع؟ الطفل يا إخواني وأخواتي يولد لا يعرف شيئا، ونحن الذين ينبغي علينا أن نراعي، أن نراعي الولد في مثل هذا. الله الله في الحوار الهادئ، الله الله في مسألة الإقناع. النبي عليه الصلاة والسلام الطفل أمامه يده تطيش في الصفحة، تأكل من هنا ويأكل من هنا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له قم لا تأكل مع الكبار، لا تفعل، لا، إنما قال عليه الصلاة والسلام يا غلام. هذا النوع من النداء يرقق القلب، كما نادى الله يا أيها الذين أمنوا يا غلام، يا غلام، فيبدأ الغلام ينتبه بكل هدوء، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كيف يكون الحوار؟ كيف تصل مع ولدك إلى مسألة الإقناع؟ كيف تبتعد عن مثل الأشياء التي تسبب العناد للولد؟ فلا تقهر الولد ولا تعاند أمام الولد ولا تشعر الولد دائما بالعجز أو تشعره دائما بأنه فاشل، ولا تشعر الولد بأنه له قيمة، إنما أشعره بذاته وأشعره بقيمته. وطريقة ناجحة جدا، امدح في الولد خصوصا أمامه، ما شاء الله حسن يسمع الكلام، ما شاء الله عبيد، ما شاء الله ما شاء الله زينب تسمع الكلام وتلبي وتفعل، وهي تكون بخلاف ذلك، لأن الإنسان منا إذا أثني عليه إذا مدح حتى وإن كان صغيرا لا يريد أن ينخلع من هذا الثناء. يعني ما شاء الله في وسط الناس، ما شاء الله زينب بتسمع الكلام وتستجيب لأوامر أبيها وأمها، هات يا زينب كوباية مية، هتجري تجيب كوباية مية. ما شاء الله حسن بيسمع الكلام وبيفعل ويفعل، خذ يا حسن اشتري لنا كذا، يجري حسن يذهب ليشتري كذا ليشتري كذا. المدح والثناء، المدح والثناء. كذلك أيضا الولد اللي انت عرفت منه العناد، لا تقوي العناد بداخله، العناد بداخله ان انت تصر انت ايضا كمان على رأيك، لا، اذا عاند الولد في شيء لا تصر على رأيك ولا تصر على رأيك، انما ولا تشعره بان رأيه نفذ ايضا، انما بكل حكمة، بكل حكمة تصرف معه. يعني افعل يا ولد كذا، قل لن افعل، يعني لو لم تفعل طيب خلاص لا تفعل، لا تفعل هذا الشيء، صح هيكون أفضل لك، هيكون أخير لك، يعني أنت فعلت هذا معه حتى لا تكون في مقام المعاندة، هذا شيء. الشيء الآخر وصلت إلى أنك تظهر له أنك ما سكت إلا لأنك اقتنعت بمثل هذا، فعليك بمثل هذا. لو في عقاب مجدي مع الولد لا حرج أن تستخدمه، بس المجدي في عناد، في عقاب يجعل الولد أعند وأعند كالضرب كا، لكن هناك نوع من أنواع العقاب يكون مجديا، ما الشيء الذي يتعلق به الولد جدا، لأن العقاب ليس بالضرب فقط، العقاب من حرمان ما يحب، كيف نحرمه مما يحب إن كان هذا يجدي معه. كذلك من الطرق حتى تعالج العناد، كن واقعيا في الطلبات، الطلبات التي تطلبها، عليك بالصبر ولا تيأس، عليك أختاب الصبر ولا تيأسي مع الولد، لا تقارنوا بين الولد وبين غيره، لا تقارنوا في هذه الفترة بين الولد وبين غيره. وقبل ذلك وبعد ذلك الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والدعاء أن يصلح الله سبحانه وتعالى الأولاد. سريعا الأخت تقول: ما حكم نقش الحناء على اليد بالنسبة للمرأة؟ لا حرج أن تنقش المرأة بالحناء على اليد لزوجها أو نحو ذلك، ولا تظهر هذا في الخارج للرجال الأجانب، ولا ترسم شيئا من ذوات الأرواح، فلو أنها فعلت خطوطا شجرة نحو هذا لا حرج عليها، أما شيء من ذوات الأرواح فمحرم، أما إن كانت هذه الزينة ستظهر للأجانب فمحرم، فكأنها تجوز بشرطين: الشرط الأول ألا يظهر ذلك للأجانب، الشيء الثاني ألا يكون هذا النقش من ذوات الأرواح، وهذا بخلاف الوشم، لأن الوشم يكون تحت الجلد بإخراج الدم وحشوه بمادة الكحل أو نحوه، لكن هذا النقش يكون على سطح اليد أو البدن. الأخت التي تكلمت عن وفاة أمها ووفاة أخيها، يعني الأم ما شاء الله صلت قيام الليل ويعني ما شاء الله ذكرت الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك لم تتكلم بعدها، ومن كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، والأخ كذلك الذي مات على خير، نحن أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعلهم في جنته وأن يرضى عنا وعنهم. حفيدي 3 سنوات ونصف وبيحفظ القرآن ومرتبط بأمه جدا، لا اجعله المحفظ لا يعامله بالعقاب ولا بالعصا، إنما الولد تربى على شيء ولن يتغير هذا الشيء في أسبوع ولا أسبوعين ولا شهر ولا شهرين، لابد أن نربي الولد وأن نعلم الولد، ينبغي على الأم أن تثني على الشيخ المحفظ وأن تقول له: لقد أتى لك بكذا، لقد قال عنك كذا، حتى يحبه ويرغبه فيه، لأنه ما رغب في الأم إلا لأن الأم تنفذ طلباته، فينبغي أن يفعل ذلك هذا المحفظ، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سيتغير الوضع. الرجل الذي كل ماله من حرام ثم بدأ يعمل عملا مباحا ويتكسب منه، لا حرج أن يأكله عنده، وينصح في المال الحرام أن يبدأ يتوب منه ويخرجه، أما طالما عمل عملا مباحا وتكسب منه
فإن هذا التكسب حلال طالما أن المحرم لم يكن حراما متعلقا بحقوق الأشخاص، إنما حرام كسبي كما يذكر العلماء. الطلقة الثالثة وهو غضبان ولا يقصد طلاقا، طالما قال أنت طالق ولو كان غضبانا، طالما يفهم ما يقول فقد وقعت هذه طلقة. أما الغضب الذي لا يقع معه الطلاق هو الذي لا يدري الزوج ماذا يقول فيه، إذا هدأ نقول له لقد قلت كذا، يقول أنا غير متذكر. لا يقصد طلاقا لا عبرة بها لأنها طلقة صريحة. الأخت التي تقول عمرها 32 سنة وأخرى 63 سنة وليس لهن محرم، لا تخرج المرأة إلا بمحرم ولو كان للحج. الذي قال والله العظيم هطلقها أو حلب بالطلاق أن يطلقها وما فعل، هذا عليه كفارة يمين فقط، وعليه كفارتان الآن، يطعم 20 مسكينا. أما حينما قال هي علي مثل أمي وأختي فهذا ظهار، عليه أن يصوم شهرين متتابعين، يعني عليه كفارتان لليمين، إطعام 20 مسكينا، فإن لم يستطع فصيام 3 أيام أو كسوته، فإن لم يستطع صيام 6 أيام عن الكفارتين. وعلي مثل أمي وأختي هذا ظهار، والظهار يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يمس هذه المرأة، ولا يحل له أن يتهاون في حدود الله. إن لم يستطع أن يصوم عليه أن يطعم 60 مسكينا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.